بل هم الذين عبروا بهذا القرآن عبر عنه هذا، وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، يعني ضللنا يعني تهنا في باطن الأرض، تهنا في تراب الأرض، ذراتنا تاهت مع ذرات الأرض. إذا ندرك هذا المعنى، هذا الإنسان الضعيف الذي لا يساوي ذرة في ملك الأرض، لا يساوي شيئا من جبل، فكم يساوي من الكرة الأرضية؟ نحن نعيش على جزء بسيط جدا 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 من الكرة الأرضية، وكل معلومات البشرية من الكرة الأرضية ظاهر القشرة، حتى من غاصوا تنقيبا على المناجم وغيرها أقصى ما وصلنا إليه 3-4 كيلو، كل هذا يدخل تحت مسمى قشرة الأرض، نحن لم نتجاوز القشرة، معلوماتنا عما في باطن الأرض صفر. ما حجمنا بالنسبة للكرة الأرضية؟ وماذا في باطن الكرة الأرضية؟ لا علم لنا. رب العباد يعطينا إشارة لكن لا أود أن أخوض فيها الآن. أي ناحية أجوج وأجوج؟ في باطن الأرض. وهم في عددهم يعادل عدد من على ظهر الكرة الأرضية من البشر. النبي لما حدث الصحابة أن أهل النار أو مصيب جهنم، ذكرنا الحديث يا آدم أخرج من ذريتك بعث النار، قال كم يا ربي؟ قال من كل 1000 900. النبي يبين في الرواية أن نصفهم يأجوج ومأجوج، رغم أن يأجوج ومأجوج في النسب البشري متأخرين أيام ذو القرنين، ومع تأخرهم في النسب أعدادهم تزايدت حتى يبلغ عدوهم يوم القيامة مثل عدد جميع من على ظهر الأرض من آدم إلى قيام الساعة. ولذلك قبل يوم القيامة من علامات القيامة أن الله يأذن لهؤلاء أن يخرجوا من باطن الأرض على ظاهرها، كما نص القرآن الكريم فقال تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب من كل حدب ينسبون. من تفيد العموم، وكل تفيد العموم، وحدب نكرة في السياق تفيد العموم، يعني كل حدب يعني كل مرتفع في الأرض يخرج منه بشر، أي قبو على وجه الأرض، أي جبل، أي رابية، أي هضبة، لحظة أن يأذن الله لهم خروج حتى تجدهم ينسلوا وينسلوا من كل حدب ليخرجوا على ظهر الأرض. فتعالى علمنا الحديث وصل لشيء من هذا؟ معلومة صفر. بل يحضرني موقف طريف جدا حدث عام 94 في فرنسا، يحفر على متجر الفحم وفوجئوا على بعد 1700 متر، يعني كيلو 2 كيلو إلى حد أقصى، بغرفة وبداخلها طفل عمره 2 سنة، وصدروه. أنا يعني رأيت صورتي في كل الصحف المصرية في وقتها، الولد ما شاء الله عينه أوسع من عينين كبشر، وأذنه كالكف طويلة، وفوجئوا أن الطفل عمره 2 سنة ده بيأكل الهواء، يفتح فمه الهواء تدخل فيه عيش. اجتمع عليه 6 أطباء عشان يعطوه البنت عشان يتمكن من الصعود به إلى ظهر الكرة الأرضية إلى سطح الأرض. الولد اجتمع عليه كما حكوهم 6 أطباء عشان يكتفوه، من قوته لم يستطيعوا 6، لكن أعطوا الحكم وقالوا الصعود به إلى وجه الأرض، فلما ظهر في النور فقد الحياة، مات. لكن بعد ما صاروا وكانوا في ذهول من أين أتى هذا الطفل اللي قدر عمره 2 سنة؟
ممكن يكون منهم؟
إيه؟ المانع؟ المانع؟ إحنا اللي مغيبين، معلوماتنا صفر، كل اللي نعرفه سطح الكرة، فكل معلوماتنا عن الأرض لا تتجاوز قشرة الأرض. ما حجم من الحجم المادي بالنسبة للكرة الأرضية؟ كم نساوي؟ كم نساوي من اليابسة القارات الستة؟ وكم نساوي من البحار والمحيطات؟ واليابسة خمس مساحة قشرة الأرض. كل اليابسة على وجه الكرة الأرضية كل القارات لا تتجاوز 21% مساحة الأرض، و 79% ماء. ما حجم الإنسان من هذه المساحة كلها؟ ناهيك عن عمق الأرض، ما حجمنا بالنسبة للكرة الأرضية؟ لا شيء يذكر ولا نذكر.
خمس.
الإنسان يسوي خمس؟
لا طبعا.
الخمس؟
الخمس
اليابسة خمس. اليابسة خمس. أنا بتكلم عن الإنسان نفسه، كم يساوي في حجم الكرة الأرضية؟ لا شيء يذكر. كم تساوي الكرة الأرضية في كون ربنا؟ يا إخواننا دي كرة صغيرة وصغيرة جدا، بتسبح مع 11 كرة قشمة الآن تدور حول الشمس. طبعا حتى عصر قريب، بل حتى يمكن عام هذا أو الماضي، كانوا يعتقدوا أن الأرض ثابتة وتدور حول الشمس، وبعضهم بدأ يعتقد أن الشمس هي الثابتة والأرض تدور حولها، واختلفوا في هذه الاختلافات كثيرة جدا. آخر ما وصل أن الشمس لها فلك لوحدها تدور فيه، والأرض والكواكب التسعة أشبه ما تكون بالسلسلة في عنق المرأة. عارفين السلسلة؟ بيبقى في حبات متدلية من السلسلة بتلف حول نفسها. الكرة الأرضية والمجموعة الشمسية بالكامل بتسبح حول الشمس على هذا الشكل، كأنها سلسلة بتلعب بها الشمس. الشمس تجري ودول معلقين تحتها بيلف حولها، في جانب واحد من الشمس، في جانب واحد من الشمس. الشمس نفسها في فلكها اللي ثبت علميا انها بتجري بسرعه رهيبه جدا، بحيث ان دوره الشمس والارض معها والمجموعه الشمسيه الفراغ اللي تمر فيه اليوم لن تمر فيه ابدا، لا قبل هذا اليوم ولا بعده، في حركه دؤوب. والقران عبر بهذا، قال تعالى والشمس تجري، مش تسير ولا تسبح، تجري بنفس العبارة دي. يعني آخر وصل به إلى أن الشمس ليس لها وصف إلا هذا الوصف، تجري لمستقبلها. المجموعة الشمسية بتاعتنا دي تسبح في ما يسمى بالمجرة مع مجموعة أخرى تشبهها، شموس أخرى وحولها كواكب أخرى. مجموعتنا الشمسية أول، أو مجرتنا التي نحيا فيها أول مكتشفوها علماء المسلمين، وسموها مجرة درب التبان، ولا زال هذا اسمها العلم لا يعرف لها غير. كم مجموعة شمسية فيها؟ ما وصل إلى العلم أن هذه المجرة التي نحن فيها فيها 1,000,000,000,000 مجموعة شمسية، من أصغرها مجموعة الشمسية. إحنا من أصغر الكرات. واحد على كم؟ على 1,000,000,000,000 مجموعة شمسية. كم نساوي نحن والأرض بالنسبة للشمس؟ حجم الأرض بالنسبة للشمس 1 على 1,000,000,000. والمجموعة الشمسية بكاملها بما فيها من فراغات تسبح فيها هي حبة في عقد، تساوي بالنسبة للمجرة أقل من 1 على 100,000,000,000، على 1,000,000,000,000. المجرة بكاملها بكل ما فيها ما هي إلا حبة في عقد، دي مجرة تسبح مع مجرات أخرى في فلك أرض. اكتشف منها للآن أكثر من 1,000,000,000,000 مجرة. كم نسمى نحن فيها؟ لا شيء. ولذا أقول تعالى عما اكتشفناه وما لم نكتشف، يقول فلا أقسم بما تبصرون، لم تشفيه وما لا تبصرون، واللي لا ترون. ويقول في موضع آخر فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. أين نحن من هذا الكم الرهيب الكون؟ كم عددها؟ لا تحصى. أحد علماء الفلك اسمه المسكيني كان يسألوه كم عدد الكوكب والنجوم في السماء؟ قال كعدد ذرات الرمال على ظهر الأرض كلها. الرمال اللي في البحر واللي في البر لو حصلت أعدادها تساوي عدد النجوم في السماء. نحن ما نعرف من النجوم يا إخواني أقربها إلينا، لكن النظر بمنظار معظم يجد النجوم في السماء عبارة عن طبقات بعضها فوق بعض أشبه ما تكون بذرات الرمال على الأرض. ترى ظاهرها ويخفى عليك أضعاف أضعافها. واضح المعنى ده؟ أين نحن من هذا كله؟ أين الإنسان؟ من الإنسان في هذا كله؟ كل هذه الكواكب والنجوم بيّن الرب أنها مجرد زينة للسماء الدنيا. غرفة كهذه زينها باللوحة كم تساوي فيها؟ لا شيء. رب العباد صرح بأن كل هذه الكواكب والنجوم ما هي إلا زينة للسماء الدنيا. قال تعالى إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. وقال في الموضع الآخر ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. فجعل النجوم زينة اللي سماها مصابيح، والكواكب زينة اللي سماها كواكب. النجوم التي ترسل الضوء من نفسها، والكواكب أشبه ما تكون بأجسام معتمة كالمرآة تعكس نور غيرها. القمر جسم معتم، والأرض جسم معتم تعكس النور، لكن الشمس ترسل النور، ولذا تسمى مصابيح. يبقى في السماء كواكب ونجوم، النجوم زينة والكواكب زينة. ولذا يقول تعالى منكرا علينا كيف نجهل القدر، فيقول قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في كم؟ قال في أربعة أيام. خلي بالك خلق الأرض استغرق يومين، خلق قوت الأرض استغرق أربعة أيام. إيه القوت؟ سلامات. قال قدر فيها أقواته ولا أقواتها؟
أقواته.
يبقى للأرض قوت، ده علم الوحي. هذا العلم بدأ الآن في هذا العام يبحثوا عنه، أو منذ 4-5 أعوام يبحثوا عنه إسماعيل بن الطاق. رب العباد سماها في القرآن قوتا في حق المخلوقات كلها إلا الإنسان، وسماها عند الإنسان الموسع لا يكلف الله نفسا إلا. أنا لي بحث فيها خطير وعامل خطة بحث رسالة دكتوراه فيها، لكن ربنا يسر. فهذا الموضوع أقواتها. خلي بالك إيه اللي بيخلي الكرة الأرضية تدور حول نفسها وتدور حول الشمس في هذه الحركة منذ خلقت إلى قيام الساعة؟ كم الطاقة اللي بتحركها قد إيه؟ هذه تسمى القوت. القوت هو كلمة القوت كما يقول ابن فارس في مقياس اللغة، يقول ومادة القوت من الحفظ والاقتدار، فهي الطاقة التي تحفظ لكل مخلوق حياته معاش وتعطيه القوة على أداء مهامه التي من أجلها خلق أداء تاما غير مقصود. ده اسم القوت. اسمه ايه؟
قوت.
يعني ده طبعا عنده قوت يومي. ايوه. من اصبح ضعافا في بدنه امن في سلبه عنده قوت يومي. ف فعلى الدنيا العفاء وفي رواية فقد حيزت له الدنيا مع سبيله. والنبي لما دعا لأهل بيته لسه كريم دعا عليهم بالفقر، اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، دعا لأهل البيت بهذا، مش القوت يعني ما يتقوتون به، لا يعني اعطهم ما يكفيهم لأداء مهامهم كاملة غير منقوصة، احفظ عليهم حياة المعاش، يبقى ضمن لهم كل احتياجاتهم إلى يوم لقاء ربهم. اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. واضح المعنى؟ إذا
بس أين هذا التكريم والله
للإنسان؟ أنا جاي لك بس لسه احنا بنتكلم على ايه؟ على الحجم المادي، كم يساوي الانسان في هذا؟ ولا بد ان يعرف الانسان قدره، يعرف حجمه اولا، ثم يعرف المكان اللي ربنا اداله، وهذا من الجهود ان نجهل قدرنا وان ننسى ان ما نحن فيه محض فضل من ربنا. فلما نتطاول على هذا الاله يبقى سوء ادب اجمعه بضرب النعال، والنعال قليلة في ناس، النعال يعني مش هتأثر فيها، ها؟ معنا أخي فاضل فلاقيها أحد يعني الرجالات الظلمة، فبيقول له صفني، قال لا أستطيع، قال لا يعني أستحيفك تصفني، قال لي خلاص تقسم من طلق أن بعدك طلق بالثلاثة إن وصفتك ألا تؤذيني، فحلف من طلق الثلاثة. فقال له ها ماذا تقول؟ قال قوم إذا صفعت النعال وجوههم شكت النعال. في ناس عايز ضرب النعال والنعال تشكو إلى الله من صفع، نسأل الله العفو والعافية. إذا
لما طلب من
أهل اليمين غير هو، لا يعني هو مفكر في اليمين ده مرة أخر. الشاهد يا إخواني أن كل هذه كل هذا يعني الكم من الكواكب والنجوم، رب العباد أعطى كل نجم قوة وطاقة وقود يتحرك به هذا الحركة منذ وجد إلى قيام الساعة، يدور حول نفسه ويدور في فلك ويدور في مجرة، والمجرة تدور في فلك آخر مع المجرات، كما قال تعالى وكل في فلك يسبح. ولذا أقول قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وغدر فيها أقوادها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحينا في كل سماء أمرها. والشاهد هو قال وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. كل ده ملوش وصف الا هذه الكلمه ذلك تقدير العزيز العليم. اين نحن من هذا الكم من الكوكب؟ هل نساوي نحن الارض لدينها لا شيء؟ لا شيء، اقول لا شيء يذكر. فكيف لو قارنا انفسنا بالاصل؟ إذا كان كل الكواكب والنجوم دي مجرد زينة السماء، فأين نحن من السماء الدنيا؟ ورب العباد يدعون لعقد هذه المقارنة. قال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. يقارن بين خلق وخلق. وفي الآية الأخرى يستفهم استفهام إنكاري. يقول: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ ورب ليه بيسأل السؤال ده ليه؟ عشان نمرره ولا نرد عليه؟ ونخرج منه بالنتيجة ويقين: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. كل هذا لماذا؟ وده سؤالكم. قال: متاعا لكم الأنعام. ده موعدك. إذا ندرك هذا المعنى، كم نساوي نحن والأرض التي نحيا عليها في السماء؟ لا شيء يذكر. طيب ما حجم السماء؟ إحنا حتى شكل السماء مختلف. طب السماء قب ولا كرة؟ كلكم درستوا في المدارس أنها قب، يسموها القب السماوي. نحن نقف على جانب من الأرض فنرى السماء من فوقنا على شكل قب. طب واللي واقفين على الجانب الآخر من الأرض رأينا قبة أخرى من الجهة الأخرى. طب هي قبة ولا كرة؟ شفت عشان تعرف معلومة نصفش مفيش حاجة ماشي في التوهان. يقينا هي كرة، وكل الكواكب والنجوم تسبح في بطنها. هذه الكرة الضخمة الرهيبة مع شدة اتساعها بلغ سمكها كما جاء في الحديث مثل ما بين السماء والأرض. مع هذا السمك الضخم بلغ من شدة إحكامها وإتقانها مع شدة اتساعها الرهيب لم تحتج لعماد واحد لرفعها، كما قال تعالى بغير عمل ترون، وكما قال فارجع البصر هل ترى الفتور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. نص مليون مره في السنه تعرف تطلع عيب واحد شق واحد اذا ندرك. هذه الكره اصغر الكرات، احاط بها كرات سبعه. رب العباد يقول عنها وبنينا فوقكم، بنينا بناء سبعا شدادا، سبعا مش واحدة، سبع سماوات طباقا طبقة طبقة، بين السماء الدنيا والثانية مثل ما بين السماء الأرض، وسمك السماء الثانية مثل ما بين السماء الأرض، وبين السماء الثانية والثالثة مثل ما بين السماء الأرض إلى السابع. أين نحن والأرض والسماء بالنسبة للسماء السابعة؟ حجم السماء الدنيا بالنسبة للسماء السابعة كحجم الأرض بالنسبة للسماء الدنيا. وصل المعنى؟ فأين نحن من السماوات السابعة؟ ما حجمنا والأرض التي نحن عليها؟ لنا حجم، لنا وزن. وصل المعنى؟
الكرة الأرضية كرة الأرض ولا السماء؟
ايه
الارض الكرويه ولا السماء؟
كل كره يا مولانا، الارض كره صغيره لف، هي مش شكل كره، كره يعني لو دققت في النظر اليها من خارج الكره الارضيه تجدها اشبه ما تكون بالبيضه، عارف البيضه؟ ولذا قال تعالى عنها هذا المعنى والارض بعد ذلك دحاها. قالوا الدحيه في اللغه هي البيضه. السماوات السبع ما حجمها في كون الرب؟ لا شيء. وكلنا نقرأ الآية دبر كل سنة، أرجع آية القرآن آية الكرسي، وختم الرب بقوله وسع كرسيه السماوات والأرض. إيه كرسي اللي وسع السماوات؟ كرسي الجبار سبحانه وتعالى ما ضعه الجبار تحت قدميه، يسمى الكرسي. وفيه مخلوق آخر أضخم من الكرسي ربنا سماه العرش، ثم استوى على العرش. ما حجم السماوات والأرض بالنسبة للكرسي؟ وما حجم الكرسي بالنسبة للعرش؟ في حديث رواه أبو داود بإسناد صحيح عن حبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السماوات السبع والأرض السبع في الكرسي كحلقة في الفلاة. تخيل لو وضعنا خاتم صغير في صحراء الجزيرة العربية الممتدة من خليج العرب شرقا للبحر الأحمر غربا ومن الشام والعراق شمالا إلى المحيط الهند جنوبا أو الخليج العربي جنوبا، كم حجم الخاتم في الصحراء؟ السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي كحجم الخاتم في الصحراء. بقية الحديث قال صلى الله عليه وسلم والكرسي في العرش كحلقة في الفلاح. يبقى أين نحن والأرض والسماوات من رب العرش؟ أنا بذكر هذا ليه؟ لأن هذا النصف عليه الآية. ما لم نتصور هذا لا نتصور قدر هذا. واضح المعنى؟ رب العباد في الآية يقول وما قدر الله حق قدره. البشر جميعا أو جمع البشر لم يعرف ليه قدر. ثم أشار إلى قدره فقال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات السماوات سبع رغم ضخامتها قال مطويات بيمينه. يعني السماوات السبع والأراضين تطوى جميعها في يمين الرب. إي والله بنص الآية. بل وفي الحديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذا المشهد فقال تطوى السماوات السبع والأراضين السبع يوم القيامة في يمين الرحمن فتصبح كالخردلة في كف أحدهم. أين الخردلة من كف أحدهم؟ يعني رغم ضخامة السماء والأرض تطوى في يمين الرب وتصبح كالخردلة في كف أحدهم. هل عقولنا القاصرة تستطيع أن تتصور قدر هذه الإله وحده؟ يستحيل. وأقصى العقول فكرا وبحثا في هذا الباب على مر التاريخ من وضع قانون للفكر وحاول ضبط الفكر وحاول الفلاسفة بعد معاناة طويلة وبحث في الطبيعة وفي وراء الطبيعة وتخيلات وغيرها جلهم ألحد بالله. واللي سلم منهم أقصى ما وصل إليه بعد طول معاناة وبحث أن للخلق خالق وللكون مدبر. لكن من منهم عرف قدره؟ دي أقصى إنتاج بشري. رب العباد من رحمته عرفنا أنه لم يعرف هذا الإله إلا الإله فقال تعالى عن ذاته الرحمن فاسأل به خبير. عايز تعرفه اسأل الخبير به. من الخبير به؟ لا خبير بالرحمن إلا الرحمن ولا يستطيع أن يصف لنا صفات الرحمن إلا الرحمن ولا يستطيع أن يبين لنا قدر الرحمن إلا الرحمن. وذلك كان من أوعى الناس لهذه القضية سيدنا أبو بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه كيف عرفت ربك؟ قال عرفت ربي بربي. هو اللي عرفه بذلك. ولولا ربي ما عرفت ربي. لولا أنه عرفني هو بذلك كنت أعرفه في إمكانات العقلية شديد. عرفت ربي بربي. ولولا ربي ما عرفت ربي العجز عن الإدراك لبرائك والبحث في ذات الإشراك. لما أوقن أن خيالي عاجز عن أن يدرك أمر فوق طاقته فأنا مدرك لإمكانيات خيالي. لكن اللي يظن أن خياله مفتوح لا حد له يبقى البعيد مجنون غير عاقل. والجنون فنون ووهم الإنسان في أن عقله بلا حدود من فنون الجنون. كل طاقات الإنسان لها حد. بصرك له حد. هتقدر ترى بعد مساحة معينة؟ أبدا. سمعك له حد وكذلك خيالك له حد. فكل إمكانيات الإنسان يقينا محدودة. كيف يدرك ما يفوق طاقته؟ ما يفوق خياله؟ إذا ندرك لا يدرك قدر الرب إلا الرب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نفسه عرفنا أن يعني معرفته لله كان من شأها الوحي حقيقي. وهنوضح ولينا حديث سيأتي بالتفصيل نتكلم على أصول الإيمان هنشرح هذا المعنى. ليه بيقول أشهد في الشهادة؟ هذه قضية في منتهى الخطورة وسمحونا هشرح فيها شوية هوضح لأن يعني أخذها مجملة أمر غير جيد. فالشاهد أن هذا الإله الذي ستطوى السماوات والأرض اليمين المقيمة يتجلى من عليائه ليعرف الإنسان من هو وما قدره، فيصف لنا ذاته صفات حسية وصفات معنوية، صفات فعل، صفات أفعال. ما طاقة عقولنا في الفهم؟ كلام الرب نفسه اختلفنا فيه في فهمه، لكن الله عرفنا أن هناك صفات ذكرها لنا وأن عقولنا لن تستوعبها، وبين أن السالم من سلم لله فهمها فجعل الأمر على المراد. ولذا أمرنا في باب الصفات ألا نتأولها وألا نصف الله عز وجل بما نصف به غيره، وألا نقارن بين الرب وبين عباده أو بين شيء من مخلوقاته، وأن الله فوق هذا كله فليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. صفات من يعني سماها رب العباد بالمتشابهات حين حدثنا عن بعض صفات اتصف الإنسان كأن يكون له وجه وأن يكون له يد وأن يكون له ساق وأن يكون له ضحك وأن يكون له نزول وأن يكون له سقوط وأن يكون له غضب وأن يكون له رضا. لكن حتى هذه الصفات نقارنها بما عندنا ونحن أصلا لا مجال للمقارنة أنفسنا بالرب، وما منا إلا له مقام معلوم. الإنسان إنسان والعبد عبد رب رب، فنقول لله وجه يليق به ليس كمثل شيء، ولله ضحك يليق به ليس كمثل شيء، ولله صعود يليق به ليس كمثل شيء، ولله نزول يليق به ليس كمثل شيء، ولله يد تليق به ليس كمثل شيء، ولله معية تليق به ليس كمثل شيء. فكل ما ذكره الله على عن ذاته يلزمنا أن نمرره بهذه العقيدة، ودي كانت عقيدة السلف. في صفات معاني زي القدرة والرحمة والحكمة والحلم، وطبعا إن قارنا الرب بنا يبقى ظلمنا أنفسنا. أين كرمنا من كرمه؟ أين حلمنا من حلمه؟ أين علمنا من علمه؟ أين رحمتنا من رحمته؟ مفيش وجه المقدر أصلا. رحم الله خضر لما وقف مع نبي الله موسى على شاطئ البحر فرأي هدهد ينقل في ماء البحر، فقال الخضر نبي موسى أتدري كم أخذ الهدهد ماء البحر؟ قال لا شيء يذكر. قال فعلمي وعلمه وسيدنا موسى نقول عزم الرسل يعني مصفوة علماء البشرية في التاريخ الإنسان كله. قال فعلمي وعلمه وعلوم الناس جميعا في علم الله كالذي أخذ الهدهد من البحر. يبقى في وجه المقارنة بين علمنا وعلم، وصلت؟ في الرحمة في وجه المقارنة بين رحمة إلى رحمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى قسم الرحمة مئة جزء جعل منها جزءا واحدا بين جميع الخلائق به تتراحم، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن ابنها من هذا الجزء الرحمة. يبقى كل الرحمات اللي في كل المخلوقات في كل الوجود واحد على المية، والرب مختص بالباقي. يبقى نقارن رحمة الإنسان اللي داخلة جزء من جزء من مية تقارب برحمة الرب وجه المخلوق. فنقول لله رحمة الرب مسألة عن لابد أن نسلم. إذن هذا الإله هذا الرب خالق الخلق بالإنزال ومدبر أمر الكون بالإنزال ومنظم كونه بلا نزاع، لأن حتى الكفار أقل من الخلق. ولئن سألتهم خلق السماوات والأرض لهم، ولئن سألتهم خلقهم لا يقولون الله. حتى الكفار أقروا هي الأزمة فيه. وكذلك في التدبير قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض، في حد غيره؟ أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر وده شاهده ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصفون ذكر منه الحقيقة أي حاجة عليها إيه؟ يقين الضلال فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون هتفلتم ربنا فين أنا لأثنى اسمعني في القرآن أين ومن أين وكيف أين تصرفون من أين تصرفون وكيف تصرفون لمزكة حد يعرف يفلت يهرب منه هيستخبى منه في ملكه فين لنا ملك ثاني نرى فيه وهذا ذلك في حديث القدس يقول تعالى من لم يغضب غضائي ويصبر على بلوائي فليخرج من تحت سمائي وليجعل نفسي ربا سواه طب نطلع من تحت سمائي فين في حد تاني غيره اذا ندرك يا اخواني هذه حقيقه لابد ان نضعها نصب علينا هذا الاله العظيم امرنا بعبادته يعني عباده قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون قضيتين شاسعين العباده والتوحيد عدم شيء يعني ايه اللي اعبدون ماذا نفهم من كلمه اللي اعبدون بس سلامات
قال ابن تيميه ان العباده هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من افعاله واحواله
ده تعريفه تعريفه بص
نعم
الامر اسمها ابن تيمية نفسه عرف العبادة حين شرح هذه الآية وما خلقت الجن والإنس ليعبدون قال العبودية تعني غاية الحب لله مع غاية الذل له غاية الذل هو التعريف التوحيد طب وغاية الحب الأصل ما الذي يتصور الإنسان قدر ربه كيف يحب الجاهل بالشيء لا يبصر قدر ربه تخيل يعني ولله مثل على كتب قال الرب مثلا لو خرجت أن علينا أسد وجدناه أمام المسجد لو حفيد لك أو طفل لك شاف الأسد بيعمل إيه؟ يجري يلعب معاك هيفتكر بقى لأنه لا يعرف قدر الأسد طب وأبوه هيشوف الأسد يقول يا فكيت مش كده ليه لأنه يعرف أن هذا أسد أليس كذلك ولله مثل أعلى من يجهل الرب يتجرأ عليه ويسير ذلك ومن يعرف الرب هو الذي يعرف كيف يحبه والذي يعرف كيف يعبده فالعبودية تعني غاية الحب يعني غاية الحب الحب بنفسه درجات وله غاية له نهاية يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في شرح هذه العبارة والحب على ست درجات طبعا بعض السلف وصلهم عشر درجات لكن أتفق بست قال والحب على ست درجات تبدأ بالميل القلبي وإنك فلان ده عنده ميل بالميل بيدور عن اللي يبحث عنه وعايز يتعرف عليه فبداية المحبة أن يعرف أن له ربا ويبحث عنه ليعرفه أو ليتعرف عليه هذه تسمى مرحلة الميل القلبي فإذا قصد ربه بكلياته واتجه إليه بكل طاقاته سميت مرحلة القصد هذه بالصبابة ولذلك أهل الباطل بيستخدمها لكن في غير معناها لك فلان مغرم صبابة لما فهمين مغرم وفهمين صبابة انصب للشيء يعني توجه إليه بكليته ولذا يسمى مرحلة إيه؟ الصبابة فإذا هوى طريق ربه سميت بمرحلة الغرام الغرام مغرم يبقى الغرام مرحلة والصواب مرحلة، ما ينفعش يقول مغرم صواب، يا مغرم يا صواب. واضح المعنى؟ يبقى أول الدرجة من قلب ثم الصبابة ثم الغرام. فإذا صار هواه كله لله سميت بمرحلة العشق.
العشق
طبعا كلمة العشق في اللغة لها معنى، معنى الاعتبار، معنى الاحتساب. المعنى الأول أن يجعل العبد هواه كله وفق هوى محبوب، وده المعنى اللي ذكرناه الآن، وده صحيح في اللغة وصحيح في الاستعمال. المعنى الثاني لكلمة العشق في اللغة تجاوز الحد في الحب، وطبعا هذا في حق الله محال. زي بعض أهل العلم كره استعمال كلمة العشق في حقه لهذا المعنى الثاني، لكن ابن القيم يقول والمعنى الأول جرت عليه عادة العرب والمعروف عنده فلا حرج من استعماله. واضح؟ يبقى المرحلة الرابعة مرحلة إيه؟
العشق.
الميل القلب، الصبابة، الغرام، العشق. فإذا بدأ العبد المحب إلى ربه يتخلى ويترك بعض محبوباته الحلال له المباحة له من محبوب تعالى، يتركها طمعا في مزيد حب الله، تسمى هذه مرحلة التتيم. التتيم، يقول لك فلان رجل متيم. وصل المعنى؟ كلام طبعا ايه غالي رفيس. فلان رجل ايه
متيم.
يبقى المتيم اللي تجاوز مرحلة أن هواه لله، بل بدأ يتخلى عن بعض محبوباته الحلال لله المباح له طمعا في حب الله كما في الرواية في الحديث. كنا أي كل الصحابة ندع الحلال، الحلال الخالص المتفق عليه لا خلاف فيه، كنا ندع الحلال مخافة السقوط في الحرام. نسيب الحلال لربنا حلولنا طمعا في مزيد الحب الله لنا وخشية أن نقع في ذلة متبعدة العالم. هو ده معنى التتلي، أن ندع الحلال مخافة السقوط. فإذا تخلى العبد مش عن بعض محبوباته بقى في التتليم، لا، إذا تخلى العبد عن جميع محبوباته بلا استثناء وصارت محبوبات الله وحدها هي محبوباته سميت بمرحلة التعبد. أيوة العبودية، إيه دي غاية الحب؟
السادسة،
المرتبة السادسة.
الخامسة إيش؟
الخامسة التتيم، المتيم. يبقى الميل القلب، الصبابة، اثنين، ثلاثة الغرام، أربعة العشق، خمسة التتيم، ستة العبودية.
الغرام هو محل بين العشق، بين الصبابة والعشق.
أيوة.
يعني بدأ يهتم يعني في
الموضوع. لا، اللي بداية الاهتمام من القلب، التوجه من لله الصبابة، إن يجعل يهوى طريق الله يهوى، يبقى لسه بداية الهوى تسمى البراء، يجعل هواه كله لله تسمى العشق. وضح المعنى دي؟
مراتب الحب ولا مراحل؟
مراتب الحب، ماشي، وهي مراحل في نفس الوقت، مرحلة من التي قبلها. فمعنى العبودية إذن إيه؟ أن يتخلى العبد عن جميع محبوباته بلا استثناء وتصبح محبوبات الله وحدها هي محبوباته. محبوبات الله فين؟ في أوامره ونهيه. ورب العباد أحب لنا كل شيء تقوم به حياته، ما ترك شيء فيه نفع لنا إلا وأحبه ودعانا إليه. قال تعالى ما فرطنا في الكتاب شيء. كل شيء للإنسان فيه نفع في شيء بيّن الله لنا فيه محبوباته، ما فرطنا في الكتاب شيء. وقال مبين في موضع آخر إن مش مجرد الذكر اكتفى به، لا، بل فصله، فقال وكل شيء فصلناه تفصيلا. وجاء هذا التفصيل في غاية الإحكام، فقال كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ثم بين أن هذا الإحكام بني على علم قد بلغ التناهي، فقال ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، على علم العليم الخبير. ثم بين أن هذا رغم الإحكام ورغم كونه على أعلى علم ورغم أنه مفصل أشد التفصيل، جاء في غاية البيان والوضوح حتى لا يختلط على الناس، فقال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وتبيانا معنى أشد من بيانا، فتبيان وبيان مصروفة في اللغة واحد، لكن زيادة المبنى، هذه قاعدة في اللغة، زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. فالتبيان في حرف زائد عن بيان، فقوله تبيانا دل على ان الآن مش بينات فقط، لا، الا فيها صفة زائدة. ورد ذكرها في موضع اخر في القرآن في قوله تعالى، مرة وصف آياتي بانها بينات وفي اخرى قال آيات مبينات. يبقى هي بينات في ذاتها، واضحة في ذاتها، مبينة لغيرها، حاملة من يفهم على ان يفهم، هتوجهه لغاية ما يفهم، يعني هتخلي اللي يفهم. يبقى اللي هيقرأ القرآن لو ما يفهمش، طوال ما هو بيقرأ القرآن هيوجهه حتى يفهم. فآيات ربنا بينات ومبينات، تبيانا لكل شيء. إذا بين الله لنا كل محبوباته وجعل حياتنا كافية كاملة بهذه المحبوبات. ولذا قال أولم يكفي أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليك. ما كانش في كتاب الله ما يكفي العباد، إيه اللي يكفيهم؟ ما من أمر دق أو جل تحتاج فيه لحكم إلا ولله فيه بيان. واضح المعنى؟ يبقى محبوبات الله هتغطي كل احتياجاتنا ولا لا؟ وأضعفها. وصل المعنى؟ يبقى لما الإنسان يوقن أن ربه رب العرش ده هو اللي وضعه المنهج، يترك منهج الله في شيء اللي اعتمد فيه على عقله أو على عقول الناس أو على أعراف الناس أو على قوانين الناس أو على نظم الناس، وهو يعلم أن كل إنتاج الناس ما خرجت عن كونه صادر عن إنسان ظلوم جبول لا علم له أمام علمه ولا حكمة له أمام حكمة العقل ولا قدرة له أمام قدرة القدر. ولذا سمى الله كل الصادر على الناس بالجاهلية، فقال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون، بعزيم أحكام صادر عن ظلوم جهول وسوء أحكام العالم الخبير. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. واحد، يبقى العبودية إذن أن نقدم أمر الله على كل أمر عندنا، بل حرم الله علينا أن نقول قولا منا أمام قول الله. التقديم نفسه جريمة. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدم رأيا أصلا، ولا تقترح، ولا تفتي، ولا ترخع. قال الله يقول سمعنا وطعنا، وإحنا من أنا حتى أنزع رب في أمره ولا في تدبيره ولا في توجيهه. واضح المعنى؟ يبقى هو ده المعنى الصحيح للعبودية، غاية الحب لله مع غاية الذل لله، غاية يعني تنفيذ الأوامر، هو ده المعنى المقصود بغاية الذل. لكن الحقيقة يعني عبد الشيخ سنتين قال غاية الحب مع غاية الذل، وأنا أضيف لها إضافة بسيطة، غاية الحب التي تستوجب غاية الذل. ما فيش حب بدون محبة بدون طاعة، إلا المحب لمن يحبه، وإلا فكيف أدعي حب الله ثم لا أنفذ له محبته؟ يبقى أنا محب ولا أنا مخادع؟ خلصت.
هذه علامة السكر. شوف،
علامة الحب للقياد، للانصياع، الذل للمحبوب، ومش ذل لواحد شعر إن هو ذليل ولا مكره ولا مضطر، لا، ده أنا على يقين أن ما اختاره الله لي مليار مرة أفضل من اختياري وأفضل من اختيار كل الناس من حولي. ولذا يأتي إتيان المحب العاشق الوالي الذي يوقن أن الخير له في أمر الله، لا الخير له فيما دعت إليه نفسه وتوالى. واضح المعنى؟ ولذا قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. تبعا مش هو الأصل. واضح المعنى؟ إذن العبودية تعني غاية الحب مع غاية الذل والثقة بالعباد. لا يرضى لنا البت أن نأتي عمل واحد وفق أمره ثم نشرك معه غيره. طب يا ربي ده حكمك بس فلان له رأي أو أنا لي رأي أو الأعراف لها رأي أو عادات القوم لها رأي. عد الرب هذا لونا من الشرك ورده على صاحبه، بل رد عليه العمل كله. أي عمل تأتي وترجو فيه مع رضا الله رضا سواه ضاع العمل. تنفذ فيه أمر الله مع أمر أحد سواه ضاع العمل. ولذا قال تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك حديث قدسي، فمن أشرك بي في عمله فعمله لشريكي، فعمله كله لشريكي مش عايز من حد. يبقى هو فيه عبد وفيه مطيع للرب وفيه محب للمخلق وضايع العمل. ولذا بين تعالى أن من الناس من يفعل هذه الجريمة، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. أنداد لمن؟ لله. يحبونهم كحب الله، يجعل هواه ند لله، يجعل أبيه ند لله، يجعل أمه ند لله، يجعل أستاذة، يجعل رئيسة، يجعل أميرة، يجعل قائدة، يجعل مديرة، يجعل عدو. منا من يعظم أعداءه لأنهم متقدمين ومنتصرون ومتأخرون ومنهزمين، فبنقدم حتى ما عندهم على ما عندنا. ومن المسلمين من انخبل حتى وصل إلى هذه المراحل من الخلل. كيف يؤمن هؤلاء؟ ولذا جعل الله شرط قبول العمل شرطان: صلاح العمل موافقته لنص كلام الله وكلام رسوله، لأن هذه محبوبته. والشرط الثاني أن يكون خالصا لله لم يشرك به غيره. هذان الشرطان لا يقبل عمل بدونهما أي كان العمل. قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. قال الإمام جويد رحمه الله تعالى أي أصوبه وأخلصه. أصوب العمل وفق النص، نص كلام الله كلام رسول، لأن هذه معبوده. وأخلصه أي ما كان خالصا لله من غير شرك به، لم يشرك معه غيره. دول أخطر قضيتين في مسألة، في المسألة الأولى وفي الأصل الأول، ولعلنا يعني إيه نكون قد أفضنا فيه.
لذا الدعاء المذكور عن الرابعة العلوية اللهم إني لا أعبدك خوفا من ذلك ولا طمعا في جنتك إني أعبدك حبا فيك، هذا يعني ينقض ويرد عليه.
احنا نعبده طاعة له أولا بلا نزاع، ونحمل كلامها على المحمل الحسن أنها أرادت أن تفرد الله بالمحبة، فالجنة من محبوباته، الجنة من محبوباته، وجعلها لأحبابه ووعد بها أحبابه، فنحن نحبها لأنه أحبها لنا. هذا لكن هل هي الأصل في المحبة أم هو الأصل في المحبة؟ هو الأصل في المحبة. هي عنت أنه هو الأصل، فإذا حمل الكلام على هذا المحبة فهو كلام حسن.
يعني هو العبد يبدأ يجمع بين الخوف والرجاء في العبادة،
ليه النهج لازم يجمع بين الخوف والرجاء، كلاهما جناحي طائر لا يقوم إيمان عبد من دون أحد. واضح المعنى؟ إذن الأصل في العبادة أن نعبد الله، أي نقدم كل محبوباتي على محبوباته. ذلك في اللغة يقال طريق معبد يعني للسير الموحد، وفلان صار عبدا لله، ترك كل ما عنده وانقاد لكل أوامر الله، تخلى عن كل محبوباته وجعل محبوبات الله وحدها هي محبوباته. المعنى الدقيق اللي احنا ذكرناه اليوم ده عضوا عليه من الناس. طبعا الشيخ بعد هذين القضيتين بدأ يذكر بعض صور العبادة، وقبل ما يذكر صور العبادة يقول ليه بعرف تركها. يعني الشيخ غفر الله لنا لك أتى بآخر ما يعرف الرب، معرفة الرب بآثاره المخلوقات اللي خلقها، آيات اللي أوجدها، لكن هذه أضعف نقطة في أسباب المعرفة أو في أصول التعريف، ونتكلم عنها على معنى أنا أشهد والأصول التي قامت عليها الشهادة. أعلى الأصول أن نعرف الله من الله اللي احنا اتكلمنا عليهم شوية، الرحمن فاسألوه. وذلك الرسول نفسه لما قرأ قول الله عز وجل شهد الله، مين شهد؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو، وأولو العلم قائما بالقسط، أي شهد الله أنه لا إله إلا هو قائما بالقسط، استمرار العبارة، لكن أولو العلم يعني جملة اعتراضية،
والملائكة،
لكن السياق شهد الله أنه لا إله إلا هو قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز، وشهد له الملائكة أولو العلم أنه لا إله إلا هو، لكن قائما بالقسط أخرها لأنها ليست موضع شهادة الملائكة أولو العلم. النبي لما نزلت الآية قال عبارة عجيبة، قال وأنا أشهد بما شهد الله به موسى. يبقى جعل الأصل في الشهادة شهادة الرب الذات الخبير بالخبير، واضح المعنى؟ هذا الأصل لا أصل يعلو عليه، لأنه لا أحد أعلم بالله من الله، ولا أحد يمكن أن يعرفنا قدر هذا الإله إلا الله، بل حتى أعرف الناس به رسول الله مع معرفته به التامة كان إذا تحدث عن ربه عبارة الإنسان وإن كان أوتي جوامع الكلم كرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسعفه في بال حق الله. ولذا كان النبي يعبر بهذا وهو منهوه، أبلغ العرب بلا نزاع وأوتي جوامع الكلم بلا نزاع، ومع هذا كان هو الذي يعلمنا أن الله يحب الثناء على نفسه، قال إن الله يحب الثناء ولذا أثنى على نفسه، ومع علم النبي أن الله يحب الثناء كلما هم يثني يجد لغة الكلام على فمه ثكلة عاجزة، فيقول سبحانك لا يحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فإن كان هذا موقف أبلغ بشرية، العجز أمثالا يستطيع أن يتحدث عن رب ثناء حتى أو مدحا، بس ده ثناؤنا في حقه. وذلك تعجب لما تقرأ كتب الله تاريخ الأديان على القلب أو الفرق التي نشأت في الإسلام تزهل، يعني المعتزلة زعموا أنهم خير من نزه الله، تعجب أحد ينزه فيه ينزه فيه على حد زعمهم وبعبراتهم، كان النتيجة في التنزيه مسحوب أستيك إزاي؟ أنت لما عايز تنزه رب عن صفة فتنفيها عنه، يبقى أنت نزهت إيها ولا نفتها؟ نفتها. عايزين ننزه ربنا عن معاي، يقول لك ربنا ليس بأعور وليس بأعرج وليس بأبتح وليس ب... وربنا وصف نفسه بالصفة دي أصلا عشان هنفيها، يبقى احنا بنمدحه ولا ده ذم في صورة المدح؟ وصل؟ فلما يجي يتكلموا على ربنا وكلم الله موسى تكليم. يقول لك لا ربنا ما تكلمش كلام زي كلام. طب يعني يتكلم ايه؟ يقول لك لا 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 يبقى ما تكلمش. دخلك الكلام. طب اذا كان هو نفسه اثبت لنفسه الكلام، لما انت عايز تنزيه ونفيت عنه الكلام وجعلت الكلام مخلوق طبعا في تنزيه، يبقى انت نزهته ولا جعلته عاجزا عن الكلام؟ وصل المعنى؟ يبقى التنزيه لما يتجاوز عن حده يبقى له ضد، وده اللي وقعت فيه المعتزله. ظل ينزه الله عن كل الصفات التي وصف الله بها ذاته حتى نفوه عنه. وصل المعنى؟ وهو ده الانسان يا اخواني بدون وحي الله عز وجل لازم يقف، لازم يقع في خطر الكلام عن الله كما قال ابو بكر العاجز عن الادراك والادراك. شعرت ان العاجز عن ادراكه يبقى اسلم له في اللي قاله. ليه؟ لان هخوض وانا عاجز يقينا ساسلم. ولذا عبر في بقيه الاثر عنه قال العجز عن ادراك ادراك والبحث في ذات الله اشراك، عشان ابحث في ذاته وانا اصلا لا قدره لي على معرفه اي شيء عن ذاتي الا ما عرفني، يبقى انا البعيد حمار وحاقع في اخطاء مليار في المية. مش مية في المية. وصل المعنى؟
ذكرت كثير ما نسمع عن اخوان الاديان السماويه، هو الدين السماوي واحد ولا اديان؟ الله يقول
الدين السماوي واحد، لكن باعتبار الواقع النصرانيه بيعتبروا انفسهم اصحاب ديانه، واليهود بيعتبروا انفسهم اصحاب ديانه، وديانات منسوبه للسماء، والصابئه بيعتبروا انفسهم اصحاب ديانه ايضا منسوبه للسماء.
الصابئه
ايوه الصابئه موجودين، الصابئه غير النهارده الصابئة موجودين موجود في العرق أبناء اللي هم بيسموا الصابئ النشيس ابن آدم.
لكن
إحنا كمسلمين يعني إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين.
ما هو الإسلام جاء و
مش عندك نص القرآن؟
الإسلام يعني
هل اختلفوا فيهم؟ هل يعامل معاملة الكفار ولا يسلم بهم سنة أهل الكتاب؟ الصابئ في مقاطع طويلة ديانة موجودة وموجودين لغاية النهاردة الصابع في العراق.
العراق قبل اليهود دول؟
قبل اليهود النصارى
الولايات المصرية.
بقول لك منسوبين لصابع بن شيس بن آدم أبي زني الواحد.
هو كل ديانة السماوية أصلا يطلق عليها الإسلام مجملا صح؟
يطلق عليها الإسلام.
نعم الشرائع مختلفة. الشرائع مختلفة لكن
خلاص خلصنا الوقت؟
طيب
ايه؟ لما خلصت خلاص نختم عشان ما نطلعش بره الدرس. يبقى اذا استدلال الشيخ بالاثار قلنا هذه مرتبه متاخره بالنسبه للايه؟ للاستدلال، لكنها موجوده ودي مرتبه العاجز الذي لا يعرف ما قبلها.
يا شيخ حضرتك بتتكلم على شهد الله انه لا اله الا الله، وآية الميثاق ايضا تعتبر رايه بما عرفت ربك تدخل فيها.
كل ما عرف الرب به سبيل للمعنى. هو طبعا ذكر هنا انواع من العباده كالدعاء الخوف الرجاء التوكل الرغبه الرهبه الخشوع الخشيه الاناره الاستعانه الاستغاثه الاستغاثه الذبح النذر، كل طبعا انواع عبادات. لكن انا اوضح كلمه واحده بس، كل دي أجزاء من العبادة. كلمة العبادة يا إخواني أشمل من هذا كله، لما أقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أنا مش قلنا العبادة غاية الحب وغاية الذل؟ وقلنا إن أوامر الله حوت كل ما يحتاج إليه العباد. يبقى محبوبات الله خاصة ببعض المحبوبات ولا تشمل كل صور الحياة؟ ولذا أوجب الله علينا أن نحول الحياة كاملة له نحقق فيها محبوبات. فقال بالنص الصريح قل إن صلاتي صلاة عبادة ونسك عبادة ومحياي حياتي كلها ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. يبقى أمرنا بتحويل الحياة كلها أنا رحنا إنه مش عبادة؟ لو نمت لأن نفسي تشتهي النوم يبقى نمت عدل. لو نمت لأن الله قدر لي النوم لأعان به على الطاعة ففعلته لله طاعة صار للنوم عبادة. أكلت لأن النفس تشتهي الطعام والجوع في القلب في المعدة طالب يبقى بعادة. لكن أكلت لأن الله هو الذي أوجد فينا هذا الضعف وجعل هذا الطعام لنا قوتا وأذن لنا فيه وأحل لنا منه أصنافا فبحثت عن حلاله وتركت حراما ووضع لنا قواعد في طريقة الطعام وتناوله فقال كلوا واشربوا ولا تسرفوا فأكلت طاعة لأمره وتركت الإسراف تركا لنهيه صار الأكل لي عبادة. يبقى إذن العبادة ليست خاصة بأنواع معينة من العبادات والشعائر والشرائع، إنما العبادة تشمل كل مرادات الله في كل حياته. لكن طبعا نحن نوزع كلام الشيخ ونقول الشيخ أراد أن يذكر لنا أسمى العبادات حين وخاصة التي غلب على الناس أن داخل الشرك فيها. فمن الناس من دعا غير الله، ومن الناس من ذبح لغير الله، ومن الناس من تضرع لغير الله، ومن الناس من خاف من غير الله، ومن الناس من خشي غير الله. فالشيخ عمد لذكر هذه الأشياء حتى يظهر لنا أنها من جنس العبادة ومن جنس محبوبات الله ولا مجال فيها للإشراك بالله، لعل هذا مراد الشيخ حتى يدفع عن هذه العبادات صور الشرك التي وقع فيها العبادة. ولذلك حتى في استدلالاته أتى بالآيات التي تدل عن هذا المعنى على توحيد الله في هذه العبادات. واضح المعنى؟ فعشان برضو إيه يعني أعطينا رجل قدره وحقه، ففي الحديث الدعاء من العبادة، وقال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم.
صار يعني ضعيفا الدعاء هو
العبادة، هو الحديث الدعاء من العبادة اللي شيخ ذكره ضعيف، والدعاء هو العبادة صحيح. ماشي. كذلك الخوف، قال استدل بقوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الرجاء فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. التوكل على الله وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الرغبة والرهبة والخشوع إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبة ورهبة وكانوا لنا خاشعين. الخشية فلا تخشوهم وخشون. الإنابة وأنيبوا إلى ربكم أسلموا لك. الاستعانة إياك نعبد وإياك نستعين، والحديث الاستعانة فاستعن بالله. الاستعاذة قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، أعوذ بك رب العالمين. الذبح قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وفي الحديث لعن الله من ذبح لغير الله. وفي النذر يوفون بالنذر يخافون يوم كان شره المسلمين. يبقى بهذا نقول إيه قد جمعنا لهم بشيء من التفصيل للأصل.
الأصل من الوصول بعثة الله كما الشهادة.
كل ده إحنا في معرفة الله.
معرفة الله هو الأصل
من الأصل الثلاثة.
الأصل الثلاثة. لسه إحنا ذكرنا استفاضة اللي هو معرفة الله
هو الأصل الأول تداخل مع الأصل الثاني، لأن الأصل الثاني الدين، والدين قام على العبادة، والتوحيد حنتكلم من خلاله على العبادة وأنها المعبود بحق. واضح المعنى؟ فبينهم تداخل، لكن إحنا آثرنا أن نجعل التركيز كله على معرفة الله، ثم قدري، ثم عبادتي مع العبادة وكيفيتها، ثم يعني إن شاء الله تعالى غدا بعد غد هنتكلم بشيء من تفصيل على الإسلام نفسه أو الدين، وخاصة أن الدين حتى معنا فيه تفصيلات إسلام وإيمان وإحسان. هنتكلم في الإسلام عن الأصول الأركان الخمسة وداخل معنا فيها الشهادة، والإيمان هيدخل معنا فيها الإيمان بالله، وده اللي احنا شرحناه في الأصل. وصل؟ احنا جايه جايه، فايه اللي ما شرحش النهارده شرحه بكره. بعد كده
هي الشهاده شكلها بيطلعها تحت نقطه بينا على الطلبه. نعم.
وضع المعنى. لكن مش هذا لسه فتح، احنا قلنا اصل واحد بس، والشيخ ذكر الاصل الثاني، لكن ده هم اصول سته. انا ذكرت اولهم والشيخ ذكر اخرهم في اربعه اصول هنتكلم عنها ان شاء الله تعالى. طبعا نكتفي بهذا القدر اليوم. عشان اخوانك بعضهم قديم المساجد ويوم مساجد يصلي الناس. لو في اي اسئله احنا هنجيبها.
طيب كان شره مستطيرا. نعم. يقصد ايه شره مستطيرا؟
شر ذلك اليوم يوم قيامه. ده جاء في وصف يوم القيامه. يوم القيامه فيه خير لاهل الخير. وفيه عذاب لأهل الشر. فبالنسبة لهم شر هذا اليوم في حق الدين مستطير مش آخر. وكلمة مستطير عشان نستفهمها، السين والتاء في اللغة إذا دخلت على الفعل أنا طلب الفعل لا فعل. أقول فلان فهم الدرس يبقى تحقق الفعل، لكن استفهم طلب الفعل. فلان عمر الدار يبقى قام العمارة. طب واستعمر غلب العمارة. لذلك أعدائنا الخبزاء سموا أنفسهم في كتبنا للأسف الشديد نحن زرناه لاستعمار البلد. يعني الغرب الذي جاءنا بلادنا ليعمر هذا البلد. طب هم جاءوا بلادنا يعمروها ولا يخربوها ويدمروها؟ يبقى هم مستعمرين ولهم نهابين نصابين سراقين. واضح المعنى؟ إذا ندرك هذه الحقائق. السين والتاء إذا دخلت على الفعل عن طلب الفعل للفعل. فلما تقول هذا الأمر طير العقل واستطار أذهب بعيد، لكن طلب له الذهاب يعني من شدة الأهوال التي يراها العبد يوم القيامة يكاد عقله يطير، لكن رب العباد يبقي عليه رغم هذه الأهوال. واضح معنى؟ لا ما تنساش. أي أسئلة أخرى؟ يا مرحبا. كتبت أسماء في النظيف كل واقع؟
بس
إعلان
أبو بكر لو سمحت
عشان عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي. العجز عن الإدراك إدراك والبحث في ذات الله إشراك.
العجز عن
الإدراك إدراك والبحث في ذات الله شر. واضح معنى؟ يا مرحبا. كيف الشباب؟ تأخرتم عليك؟
صح.
مستوى العصر هنا يا أخي.
صح.
الله يحفظكم. أي أسئلة أخرى؟ بارك
الله
فيك. في أسئلة فقط. الموضوع استوعبتم؟
جزاك الله خير.
لو في اي شيء عايزين نوضح فيه في الشرح احنا معكم. بس
بالنسبه للمعتزله يا شيخ هم من المعطله.
لان المعتزله من المعطله
دول في المعطله بيقدر تحتيها اسماء فرق. خلينا اسماء فرق المعطله اسماء معطله
المعتزله في الفرق. لا تميز البعض الوحده او وليس البعض الوحده منها على سبيل المثال الحصر يعني او من اخطر قضايا الوقت عنه مساله ان التخبير والتحسين امر عقلي وليس شرعي. فاخضع القبح والبسط لعقولي لا ليحجرني. لا ليحجرني يعني الشيء القبيح اللي قبحته العقول. طبعا هو لك هو قبحته العقول والرب جاء بتقبيحه، لكن طبعا ده تحايل. لكن الاصل عندهم ان القبيح ما قبحه العقل والحسن ما حسنه. ودي هتناقض القران في مواضع عده. في امور رب العباد قد يجعلها الناس خيرا وظاهرها في عقول الشر. في نصوص صريحه بهذا. وعسى ان تكره شيئا وعسى ان تكره شيئا شرا. لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم. فإذا النصوص صرحت أن هناك من قد تستقبحها العقول الشرع يعني حسنها. فالمسألة مش معك دي قضية. القضية الثانية اللي المعتزلة فيها يعني سبب وشرطه مسألة تنزيه الله عز وجل من صفاته حتى وصل لمرحلة نفوا فيها عنه الصفات تحت دعوى الاتباع. وأنا ضرب مثال بالكلام ده. رب العباد يقول وكلم الله موسى ثم قال لك لا ربنا قدير يعني من شاء ربنا قدير والكلام حادث والله منزع عن الحوادث إيه اللي منزع عن يعني صفاته كلها قديمة وكده معه ما فيش حاجة حادثة تانية والكلام ده بيطلع دلوقتي يبقى ده حادث وما دام حادث يبقى لا يليق في حق الله طب يبقى كلامه إيه؟ قال لا لا ده كلامه مخلوق هو خلقه فخلق الله الكلام فادعوا أن كلام الله مخلوق نفيا للكلام عليه بل جعلوها قضية وأخطر قضية وأقنعوا بها الخليفة المأمون أيامها وساوى علماء الأمة كان كل عالم ولو في قرية يوضع على التنبر حطوه على الاختبار يسألوه إن قال القرآن مخلوق اسمه قال القرآن كلام الله يعلموه يمنعوا عن الراتب يجهدوه وكان السبب سبب هذه الفتنة كلها فرقة المعتزلة في تنس دعوة تنزيه الله عز وجل حتى نفوا عن الله الصفات التي أثبتها بذاته وصل المعنى فدي فرقة المعتزلة أو أشهر مرة
لأنهم كده نفوا كل آيات الصفات اللي موجودة في الله عز وجل
مش نفوها بقول لك احنا ما فيناش احنا نزلنا الله في الله طبعا هذه دعوة لا نقر عليها
طب الأشعرية في موضوع التأويل
لا الأشعرية يعني الأشعرية غالبا الحسن الأشعري في أول حياته كان معتزلا ثم تاب من المعتزلة وهاجم
المعتزلة ومش يد أولياء
في الفترة اللي هاجموا فيها دي كان يرد عليهم بالتأويل واستمر يتأول ردا عليهم ودفعا للشبهات عن الإسلام حتى آخر عمره قلع لأن التأويل ليس السبيل الوحيد فقط وإنما النص الصريح أولا فعاد حتى عن أشعريته
طب في الأزهر بشعريته
واضح يعني هو أول حسن أفضل أشعري بدأ حياته معتزلة ثم أشعري اللي الأشعرية نسبت إليه ثم عاد إلى منهج أهل السنة وألف كتابه الأخير في آخر حياته سماه الدبالة في أصول الديانة مجلدين رد فيها على مذهب أشعري وبعد معنا
الشيخ
أبو الحسن الأشعري ولذلك هو معدود من إعداد أهل السنة يعني شيخ الإسلام تيمية لما تقرأ في كل المواضع في كتابه الفتاوى في كل المواضع أنا ما قرأت له تحدث فيه عن فكر أبو الحسن الأشعري إلا قال بهذه اللفظة وقال الإمام أبو الحسن الأشعري قدس الله روحه
تيمية
في كل المواضع في كتابه لأنه يعلم أن رجل عالم من أولياء الأمة وفحل واضطر يدفع عن الإسلام ويدافع عن الإسلام دافع ضد الكفر والشرك والزنادقة في فترة من الفترات وكان معتقد أن من أفضل فخر الدفاع عنه فكر المعتزلة فسبق هذا المسلك فلما وجد عدم جدوه تركه وبدأ يرد على المعتزلة فلما وجد طريق التأويل طريق قصير معاهم سلك فترة ثم لما علم أن أسلم طريق أن يلتزم بالنص ويعود للوحي الصافي من غير تأويل عاد ولذلك يعد الرجل نفسه لكن للأسف الشديد إن تلاميذه أخذوا فكره قبل توبته ونشروه في البلدان فاعتقده جمع من العلماء اللي لهم مكانة مرموقة يعني في علماء لا يختلف عليهم في علمه أقول لا يختلف عليهم حتى عند أهل السنة واحد زي ابن حجر أسمع ذلك ابن حجر ما علم أحد شرح البخاري شرح ابن حجر كل الشراح بجوار ابن حجر على ابن حجر في التاريخ السنة حتى يعني أن بعض أهل الحديث لما رأى جدا هو سمى كتابه إيه؟ فتح الباب فصرفوا الحديث عليه قالوا لا هجرة بعد الفتح بعد فتح الباب مش هتأجل في أي وقت ابن حجر اعتقد فكرة الإشعرية الإمام النووي موسوعة في الفكر وفي فكر أشعري وغيره.
فكر أشعري الإمام النووي؟
أيوه. لما تقرأ كتابه شرف النووي المسلم في كل القضايا الماسة لمسألة التأويل في الصفات هو يجمع التأويل. وغيره ده لفضل المثال بس، لكن ده القضية يا إخواني يعني أكبر من هذا بكثير. الأزهر من يوم ما أنشئ باستثناء الفترة اللي حكم فيها صلاح الدين والعز بن عبد السلام وما بعدها عاد الأزهر لما كان عليه من فرق عقيدة الأشعرية مدرس
للحين
واضح معنى. فإذا قضية الأشعرية، الأشعرية نفسهم محسوبين أهل السنة، ونقطة الخلاف اللي بينهم أهل السنة فقط مسألة التأويل في الصفات. فعدت هذه لهم ذلة لا تكفي كونه من أهل السنة، ذلة وخطأ لا نقرهم عليه، خطأ لا نقرهم عليه ولا نرضاه. واضح المعنى؟ لكن هم أنفسهم هل حكم أحد في التاريخ الإسلام كله بكفرهم أو ردتهم أو أنهم فرقة ضالة؟ أبدا. لأن بعض شبابنا الصغير السن ياخذ كلمة الأشعرية من عالم وفهم أن الأشعرية فرقة من الفرق الضالة ويديها فرقة. قال تعالى: وإذا قلتم فعدل ولو كان فكل وبعهد النحو. واضح المعنى؟
كتب من كتب الأشاعرة أهل
السنة كل كتاباتهم يقول رأي أهل السنة والجماعة ويقصد برأي الأشاعرة. كتاب الأشاعرة نفسهم، لأن هم لا يستطيعوا أن ينسب نفسهم إلا أهل السنة. ما نسب أنفسهم إلا هذا النسب شيء. ويعني طبعا الله يرحمه الشيخ القيعة كان يقول لك بص كان يقول لي لا تأخذ عقيدة ممن شط أصلا. التاريخ الإسلامي مليء، لكن ما عرف في التاريخ الإسلامي أحد جاهد كل الفرق كما جاهد الشيخ الإسلامي في مسألة عقيدة. فالرجل في هذا الباب فتح عليه، وكل فرقة قالت ولو قول بسيط يخالف أصل في العقيدة عمد لدراسة فكرها ورد عليه. وده اللي خلى يعني العداوات لشيخ الإسلام من تبني الفرق شديد. وطبعا جرى على مجراه كل من سار بعده ابن القيم والكثير وغيره من تلاميذه أخذ هذا المذهب وأصبح هو ده أعدى المذهب بالنسبة للفرق. الأشاعرة كما قلت يعني هذا موضع الخلاف بينهم في مسألة، لكن الفرق الأخرى فرق تسمى فرق لأن لها ضلالات بنت عليها أحكام ورتبت عليها أعمال كالجبرية والمعطلة والجهمية والكرمية والخوارج وغيره. كلام فكر واضح بين المعالم. وسلفنا ولله الحمد جزاه الله عن خير ما تركوا فرقة من هذه الفرق إلا وجمعوا لنا كل ما قالوه وردوا على كل الفرق التي نسبتها. واضح المعنى؟ فنقول يا عبد جزاه الله عن خير كفونا مؤنة لا طاقة لنا بها. واضح؟ لا تختصر شيء. فإذا حكمنا على هذه الفرق إحنا مش نحكم على المسمى، إحنا نحكم على الفكر الذي نحكم مش على اسم، لا على الفكر ذاته. هل وافق النص او خالف النص؟ ودرجه الموافقه والمخالفه قد ايه؟ تخرجه عن دائره الاسلام ولا تبقيه في دائره الاسلام؟ يبقى هو ده الحكم الصحيح بالنسبه لهذه الفرقه.
مش كان عارف ثلاث رضي الله عنهم يغتفرون قليل الخطا في كثير الصواب.
هم لا يخلو عالم الدين حتى علماء اهل السنه والجماعه عن هذا كل موقف طريق. وقد اجمع علماء الامه والائمه على أن لكل جواب كفوة ولكل عالم أفوى. يعني صفوة علماء أهل السنة لو حتى تتبع كل واحد ذلة خالف حكم لا يختلف عليه. لكن رب العباد أراد هذا من كل عالم حتى لا نقول إن فلان معصوم فيصبح الذي النبي بعد رسول
الله.
واضح المعنى؟ يعني من يشك في علم ابن القيم؟ من يشك؟ هو محسوب من أئمة أهل السنة بالإجابة. وسامحني يعني انا بقرا من السلف ما يستهويني كتابه احد كما تستهوي كتابه ابن القيم. في مسائل لازم اخذ فهمها لما يجي ينكر صلاه الظهر والحديث في الصحيحين
ازاي؟
انكر؟ في صلاه الضحى. ما
في صلاه الضحى؟
الضحى ضعف الحديث في البخاري ومسلم. هي زيلة ابن القيم تركنها في جانب خد كل علم وقس على هذا وقس على هذا. فاحنا نقول الكلام دليل لان كل آية هتلاقيه في الله في مسألة. مش معنى مثال زيلة يبقى خلاص. لذلك يعني اعجبني لازم ارسال من كلمة عنه قال ابن حزم في مسألة قام برأي الجهمية في مسألة. طب هو جهمي؟ سألوه قال لا هو تجهم في هذا ومش جهمي والعمر كان جهمي بل كان من أعدى أعداء جهمي لكن في المسألة دي وافقه يبقى جهمي يبقى تجهم في مسألة. يبقى نقدر الأمر القدري حتى نخسر علماء وإلا هنرد كل علم العلماء وحالات الكلية بالكلية علاقة بكلام من؟ الأحياء لا يؤمن عليهم. وصل المعنى ده باختصار شديد.
هو الاصل في هذه العقائد اسماء الصفات فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا اللي هم الصحابه الموضوع عليه
شوف لا خلاف في تعليل الصحابه ولا خلاف في ان اوعد اسلم عقيده الصحابه واسلم عقيده عقيدتهم واسلم مذهب منهجهم واسلم مذهب مذهبهم باختصار شديد. واحنا كلنا حولهم من بني حاولنا احنا كل اللي احنا يعني اللي بيطمن قلوبنا ان احنا على الحق موافق الدليل بس هو ده اللي بيطمن. واحنا بنجتهد ان اي حاجه نجد فيها مخالفه الاقوال بنردها يا نبحث عن قول لغيره منها فيها لان اذا اختلف الصحابه الا ان اخذ براي واحد لكن ما اختلفوش. فكما قال شيخ الإنسان ابن تيمية اجتماعهم قدة قاطعة واختلافهم عن مدى المسألة
ويسعون أمام واسعة
ويسعون عما تتبع ويسعون واسعة. لذلك يعني الأسلم من حتى مسألة خلاف خلاف التنوع اللي أجازه الشرع أنه مستقم من نصوص نفسها فالخلاف ده يعني يلزمنا حتى علميا والأدب العلمي أن نذكر الرأي والضد لأن كليهما رأي معتمد قال به بعض
السلف وله دليل
وله دليل والدليل يحتمل مش موضوع الدليل بس له دليل والدليل يحتمل احتمال ده اللي بيسموه وجه الدلالة يعني الدليل نفسه كل يفهم من بلد
ما تقول
وما المعنى
لأن في البعض قال أن المذهب المتقدمين أسلم ومذهب المتأخرين قال أعلم وأحكم فردوا عليهم وقالوا أن مذهب المتقدمين أسلم وأعلم وأحكم
كيف فيش مساحة فيش مساحة المسلم نفسه والذي صرح بهذا في حق الصحابة لما متأخر الصحابة تكلم في حق السابقين الصحابة وغضب النبي صلى الله عليه وقال الله الله في أصحابه أي اتقوا ما في أصحابه فلو أن أحدكم أنفق أحدا ذهبا ما بلغ مد أحدهم أو نصيفه اللي قال هذا من هو حكم إذا مد الصحابي بأحد ذهبي مين اللي يملك فينا أحد ذهب؟ يصف
يعني لما قلت بلها عبارة ظريفة جدا يقول لقدرت الشمس ثلاث دورات دورة حول نفسها وثانية حول الشمس وثالثة حول صحابة سيد الخليقة فلم يعد ظهر الأرض جيلا يساويهم أو حتى يدنيهم يقتربهم لا قبلهم ولا بعدهم
مصطفى
بلا نزاع أسلم جيل في التاريخ الإنساني كله من الإنسان. ويقول ابن القيم فكان جيلا قرآنيا فريدا برعوا وبذوا وأتوا بالطريف الذي لا تدرك آثاره ولا يلحق غبار. إحنا ما حصلنا غبار بعد. وصلنا.
نعم.
بس ده بخصوص.
شيخي في باب الرد على التأويل على من يؤولون قالوا فكل ما خطر لبالك فالله بخلاف ذلك.
فالله فوق.
فوق ذلك. نعم.
فالله فوق. بخلاف ذلك. ليه؟ لأن البنا معظم تصور وخيال. رب الإيمان في المدرسة أنا فات الدرس كله الدرس كله من أول كان عليه إلا على هذا وما قدر الله حق قدره. لعل أكون وفقت بس إن أنا يعني عرضت لكم قضية التوقيت بطريقة مبسطة سهلة يعني لعلها تعالج كثير من الشبهات
التي تواجه التدريب نقول القدير إن شاء الله.
سبحان الله
السلسلة اللي هي بتاع